السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفاد اليتي على الله درجاتي في عليين أنهم المموه بالذهب إذا صدق عليه لبس الذهب فهوهم محرمون، وكذلك يحكم ببطلان الصلاة. وكذلك إذا كانت لحمة، هذا لحمة الثوب من الذهب. اللحمة قلنا هو إذا كان الثوب مصنوعا من خيوط، هذا إذا كان خيط طوليا فهذا يسمى صدى، وإذا كان عرضيا خيط يسمى لحمة. فمجرد اسم مثل هذا يسمى خشب. لما يسمى خشب؟ لا معنى للبحث عنه. وكذلك إذا كان طليا بماء الذهب، إذا لبس صدق صدكم صدق عليه لبس الذهب فيحكم بالحرمة، وكذلك بالنسبة إلى بطلان الصلاة. ثم السيد العظم نسب إليه أنه كيف نعرف أنه يصدق عليه صدق أو لا لبس أو لا؟ كل هذا يرجع إلى عامة العقلاء. بل وهذا الرأي من سيدنا الأعظم على ما نسب إليه مبني على تحكيم العرف العام المسامعي في تحديد المصادق، ورفضناه مرارا وتكرارا. ثم تفسير الكلمات. أولا نفسر كلام اليتيم حسب تخيله قادمكم، ثم هذا نتابع حكمه الشريف أنه نلتزم به، ما هو دليله أو لا نلتزم به. أما بل كون مموه، هذا يظهر من كلمات المنسوبة لسيدنا آدم أن أي شيء هذا يكون به هذا ماء من الذهب يجعل عليه هذا مموه. ليس كذلك، بل إذا طلي شيء مصنوع من غير الذهب ومطلية بالذهب سواء كان ماء أو كانت طبقة خفيفة عليه هذا يسمى تمويه. هذا حسب فهم القادم قادمكم بالمعنى اللغوي ومن مراجعة القواميس. فإذا كلامه مووه يعني معناه يكون مطلي بالذهب. ثم هذا مطلي بالماء الذهب، ماء الذهب هذا واضح، يذاب الذهب فيصير مثل الماء، ثم بعد ذلك يزين به شيء آخر، صوب أو غير صوب، سيف أو خاتم أو بل درع كما قلنا، أو حلي من المبلوع من النحاس يزين هذا بماء الذهب. كل ذلك هذا معنى كلام الجزي رضوان الله تعالى عليه. أما فتواه الشريفة فيخص الحرمة وبطلان الصلاة فيما إذا صدق عنوانه اللبس، وإما إذا لم يصدق عليه عنوان اللبس فلم يفت بالحرمة ولم يحكم ببطلان الصلاة أيضاً. وهذا كله غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنه فهمنا من الروايات أن الذهب مطلقه زينة، وآيات روايات دلت أن هذه زينة مختصة من حيث رجال، مختصة برجال الجنة ولا يجوز لهم في الدنيا. وفي الآيات الشريفة ثلاثة أو أربع آيات استخدم فيها يحلون فيها من الذهب، يحلون والتحلية وهو تزين، لا أنه يلبسون الذهب. مجرد التحلية هذا إذا تحققت فهذا هو مختص من أهل الجنة، لا أنه لبس من أهل الجنة فقط. فلعل ما دفع السيد يزدي رضوان الله عليه إلى تكييد فتواه الشريفة هذا باللبس ما هو ظاهر من كثير من الروايات نهي عن لبس الذهب، قلنا له أن الفضة محرم، ولكن التزين بالذهب، تزين بحيث إنسان نفسه يتزين، لا يزين بيته، لا يزين فراشه، لا يزين كرسيه ونحو ذلك، كما قيل في رواية منسوبة إلى الإمام الرضا سلام الله عليه أن يوسف نبي على نبينا وعلي عليه السلام كان يتس على كرسي مصنوع من الذهب أو مزين من الذهب. فالنتيجة هذا المقصود هي نفس ما يخص الإنسان من لباسه أو غير لباسه أو زينته الشخصية يستعمل. فإذا تقييد فتواه الشريفة ليزدي أن يكون لبسا هذا غير واضح، بل يعم الحكم ما إذا لم يستك عليه لبس ويستلك عليه تزين، مثل أن يصنع من الذهب وردة ويجعل عليه. فنفس التزين ولو كان بعنوان ماء الذهب أو تلي بالذهب، هذا كل ذلك تزين بالذهب. وهذا التزين بالذهب مختص بأهل الجنة كما جاء في كتاب الله العزيز يحلون فيها من ذهب. ولكن آيات ذكر فقط هذا فيها أصابر من الذهب، لم يذكر خير الأصابر. ولا بد أن نلتزم بل مقصود ذكر الأصابر بالآيات الشريفة من باب المثال فقط لا من باب التخصيص، وإلا لجودنا لبس خاتم أيضا ولبسنا قلادة أيضا ولا يفتي أحد من ذلك. فالنتيجة هذا فذكر الآدم أصابر هذا في الآيات الشريفة مختص، إنما جاء مختصا في المثال لا مختص تخصيص للحكم. فالصحيح والعلم عند الله أي نحو من استخدام الذهب سواء صدق عليه اللبس أو لم يصدق، وصدق عليه التزين فقط مثل أن يصنع منه الوردة مثلا أو نحو ذلك بل شيء، فهذا محرم بمقتضى الروايات أنه مختص بأهل الجنة من حيث الرجال، ولا يعم ولا يجوز ذلك هذا في الدنيا. هذا ولذا وكذا كما هذا نرفض ما أصر عليه السيد العظم على ما نسب إليه من أنه يرجى في ذلك في تصديق اللبس بأنه إلى العوام الناس، هذا رفضناه مرارا وتكرارا، وقلنا مرارا أنه تحديد المصداق ليس هذا فيه مرجع عوام الناس، بل مرجع فيه الدقة العقلية، وإلا يلزم من ذلك ذاك المحصور العظيم الذي ذكرناه مرارا وهو إلغاء الشكل الأول من الاستدلال المطلق، لأن الشكل الأول هذا مبني على أن يكون مفهوم ومصداق، وإذا كان مفهوم ومصداق هذا عرفيا فلا يكون دليلا برهانيا أبدا. هذا وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.